واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن بأنه ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلم من الجلود يجوز الصلاة فيها وهي طاهرة، ولو كان يؤخذ ممن يعتقد طهارتها بالدبغ، طهارة جلد الميتة بالدبغ. هذا ما ذكره السيد رحمه الله. الكلام في هذه المسألة تارة أنه ورد في الشرع الحنيف موارد حكم الشارع الأقدس فيها بالتذكية والطهارة والحلية. المورد الأول ما يؤخذ من يد المسلم فإنه إمارة على التذكية، فيجوز أكل هذا اللحم ويكون طاهرا. هذا بالنسبة إلى يد المسلم. لروايات عديدة تقدم ذكرها وسيأتي، فإن هذا تدل على إمارية يد المسلم بالنسبة إلى ما يؤخذ عنه من اللحم والجلد. المورد الثاني ما يؤخذ من سوق المسلمين فإنه يؤخذ من سوق المسلمين يحكم بالحلية والطهارة أخذا. فما يباع في سوق المسلمين من الجلود وما يباع من اللحم هذا يدل على طهارة اللحم وطهارة الجلد، ويجوز الأكل حينئذ أكل اللحم. أيضا روايات عديدة تدل على ذلك، روايات مستفيضة. المورد الثالث ما إذا وجدنا لحما مطروحا في أرض الإسلام وعليها أثر استعمال المسلمين، فإن وجود هذا اللحم في أرض الإسلام وعليها أثر استعمال المسلم مما يدل على طهارته وحليته، أيضا لورود روايات خاصة فيه. الكلام وقع في هذا القسم من أنه يحتاج إلى وجود أثر استعمال المسلم فقط أو ألا كل أثر استعمال الإنسان، خلاف وقع بين الفقهاء في هذا القسم من أنه يشترط في طهارة اللحم المطروح في بلاد الإسلام يشترط أن يكون فيها أثر استعمال المسلم، فلو وجد من دون هذا الأثر فلا يكون حلالا ولا طاهرا، أو أنه لا نحتاج إلى أن يكون الأثر الاستعمال من مسلم بل أثر استعمال إنسان لإخراجه عن أن يكون مفترسا قد افترس هذا الحيوان. فلو علمنا في أرض الإسلام بأن هناك لحما عليه أثر استعمال الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم كفى، خلاف بين الفقهاء، هذا ما تقدم وسيأتي. ولا فرق في يد المسلم أن يكون مالكا للعين أو مالكا للمنفعة، أو يكون اليد يد عارية أو يد وديعة حتى لو كان يد غصب. فلو غصب المسلم شيئا لحما من غيره مما يدل وضع يده عليه وإن كانت يده حرام، إلا أنه مما يترتب عليه أنه حلال وطاهر لإطلاق الروايات التي تدل على طهار على إمارية يد المسلمين. وأما في سوق المسلمين فلا بد أن يكون هذا من سوق المسلمين حينئذ. وأما إذا كان من سوق الكفار أو من أرض الكفار فلا يكون هناك السوق إمارة على الحلية والطهارة، وهذا لا إشكال فيه أيضا. فحينئذ هذه الموارد الثلاثة هي مما تدل على الإمارية، فما يؤخذ من يد المسلم مطلقا مما يدل على الحلية والطهارة، ما يشترى ويؤخذ من سوق المسلمين أن السوق علامة وإمارة على الحلية والطهارة. سيأتي إن شاء الله وتقدم أن سوق المسلمين إمارة هل على نحو الإطلاق ولو كان هناك فساد مستول على المسلمين كما في عصرنا الحاضر، أم أنه يختص بما إذا كان احتماله أنه الفساد موجود، لا أنه إذا كان الفساد مستوليا على سوق المسلمين. لورود بعض الروايات إذا كانوا يصلون إذا كانوا كذا، فيستفاد من أنه لابد أن تكون هناك الإمارية مشروطة بأن يكون هناك نوع التزام في البيت. أما إذا لم يكن هناك التزام واستشر الفساد على سوق المسلمين، جعل سوق المسلمين على إمارة مطلقة يحتاج إلى دليل، وهذا البحث في محله ليس في المقام. فهنا هذا الحكم الذي ذكره السيد الماتن رحمه الله، ما يؤخذ من يد المسلمين وسوق المسلمين من الجلود طاهر وتجود الصلاة فيها، هذا الحكم لا إشكال فيه. تدل على هذا الحكم روايات مستغيضة بل ضرورة من الدين، هذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. وأما إذا احتملنا بأن في هذا السوق ممن يرى بطهالة جلد الميتة بالدبق كما هو رأي العامة، العامة يرون بأنه إذا كانت هناك ميتة فسلخنا الجلد ودبغناها طهرت بالدبغ، هذا الجلد طهر بالدبغ، يقول لا يضر هذا الاحتمال، نحن نأخذ بعموم تلك الروايات. بل ورد النهي عن السؤال والروايات، نقرأ بعضها في المقام وتقدم بعضها في بحث الميتة، هناك ذكرناها تلك الروايات. إني فوالله عن الصادق صلوات الله عليه، ورواية معتبرة، فوالله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذا البربر وهذه السودان، ما أحتاج إلى السؤال، وأعلم بأن هؤلاء لأنه كان يعيش في المدينة ومن جميع الأصناف كانوا موجودين هناك سودان وغير السودان، فلذلك يعلم بأن هؤلاء ما مرتبطين بالمذهب ولا مرتبطين بالأحكام، ولكني سوق المسلمين أشتري، هذا يدل على العموم. فالروايات الواردة في يد المسلم وسوق المسلم مطلق يشمل حتى ما إذا احتملنا أنه هناك من يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ، لا حاجة إلى التفحص ذلك. بل قد ورد النهي عن السؤال، ففي رواية إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن زكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف، لأن غير العارف يرى بطهارة جلد الميتة بالدبغ. قال عليه الصلاة والسلام عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، فإن كان مشركا البايع كافرا اسأل عنه، وأما إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه، يعني إذا رأيتم من المسلم فلا تسألوا عنه. لذلك هذه الرواية تقيد إطلاق ما ورد في السوق، أنتم تصلون، يعني نوع التزام موجود، لا مثل زماننا كل التزام ما موجود، هل الموجود بالسوق هي موجودة من الدول الغربية، هذا يحتاج إلى تأمل. فلا إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه، يعني معناه أنه هناك نوعا ما من الالتزام، مر الالتزام كامل ولكن يصلون فيه، هذا النقطة. وفي بعض الروايات أن الدين أوسع من ذلك، فجميع هذه الروايات إطلاقها تدل على أنه لا حاجة إلى التفحص، بل ورد النهي عن السؤال حينئذ. ولو كان في السوق ممن يرى بطهارة جلد الميتة بالدباغة لا نعتني بهذا الاحتمال ونقول بالطهارة والحلية لأجل إطلاق هذه الروايات، وهذا هو المشهور بين الفقهاء. ثم ذكر السيد رحمه الله ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها تقبل التذكية، تقدم هذا في المسألة السابقة أن الحيوانات بالنسبة إلى قابليتها للتذكية على أقسام، قسم لا تقبل التذكية أبدا ولا أثر للتذكية لا بالنسبة إلى الحلية ولا بالنسبة إلى الطهارة، كالكلب والخنزير، وألحق به الإنسان أيضا، فإن الإنسان بضرورة الدين لا يقبل التذكية. البتة التذكية إن شاء الله تذكية المعنى موجود، تذكية لا يقبل حينئذ. وأما بالنسبة إلى الحشرات فلا أثر للتذكية فيها، إذ هي لا تؤكل لأنها من الخبائث، وطاهرة لأنه لا نفس سائلة فيها عندها، فحينئذ التذكية شنو فائدتها حينئذ؟ فلا تقبل لعدم فائدة للتذكية، لا بالنسبة إلى علية الأكل لأنه لا يجوز أكلها من الخبائث، ولا بالنسبة إلى الطهارة فهي طاهرة حيا أو ميتا هي طاهرة، فحينئذ لا أثر بالتذكية لها. فيلحق بالكلب والخنزير الإنسان والحشرات الإنسان لأجل أنه ضرورة من الدين لا يقبل التذكية، والحشرات لا أثر للتذكية فيها، هذا بالنسبة إليه. غير ذلك من الحيوانات تجري فيها التذكية وتوجب طهارتها حينئذ وجواز الصلاة أو طهارة الجلد وطهارة اللحم، لا أنه يؤكل لحمها بالتذكية لأنه هو حيوان ما لا يؤكل لحمه، وإنما التذكية تثبت طهارة اللحم وطهارة الجلد. بالنسبة إلى الطهارة فلورود روايات كثيرة على ذلك. وأما بالنسبة إلى الجلود أيضا ورود روايات تدل على صحة الصلاة في جلود هذه السباع وغيرها مما يؤكل مما لا يؤكل لحمها، وإن كان في بعضها موضع نقاش كما سيأتي في بحث لباس المصلي. تلك الروايات هي هذه، نقرأ بعض تلك الروايات. قال سألت صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، جميع الجلود يشمل الكلب والخنزير والإنسان والحشرات. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك، لا بد من تخصيص هذا الإطلاق بما إذا لم يكن كلبا وخنزيرا لأنها أعيان نجسة لا تقبل التذكية، وكذلك بالنسبة إلى الإنسان لما علمتم من أنه قامت الضرورة على عدم قابليته للتذكية، وكذا بالنسبة إلى الحشرات فإن الحشرات لا أثر للتذكية فيها، هي طاهرة إذا كان لها جلد يجوز الصلاة فيها، إذا كان طاهرا وإذا كان له لحم لا يجوز له أكل اللحم لأنه من الخبائث. هذه إطلاقه يشمل جميع الحيوانات إلا أنه لا بد من تخصيص هذا الإطلاق بغير هذه المواريث، فحينئذ مع وجود هذه لا معنى للرجوع إلى استصحاب عدم التذكية. صحيح عدم التذكية، كل مورد نشك في التذكية إصالة عدم التذكية جار كما تقدم سابقا، فحينئذ استصحاب عدم التذكية جار وإصالة عدم التذكرة في غير موارد النصوص جار، إلا أنه وقع الخلاف بين الفقهاء في أن إصالة عدم التذكية واستصحاب عدمها تثبت حرمة الأكل بلا إشكال، ولكن تثبت نجاسته موضع خلاف، إذ أن استصحاب عدم التذكية لا تثبت كون هذا الحيوان ميتة، إذ النجاسة مترتبة على الميتة، عنوان الميتة في الروايات التي تقدم ذكرها في بحث الميتة أن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة لا على عنوان غير المذكاة، فحينئذ نريد أن نثبت باستصحاب عدم التذكية عنوان الميتة يكون عنوان أصلا مثبتا، فحينئذ فلا بد من الرجوع إلى الروايات، هذا هو الذي ذكرنا. فحينئذ استصحاب عدم التذكية تثبت حرمة الأكل وعدم جواز الأكل، ولكن إثبات النجاسة يحتاج إلى دليل. من ذهب من المشهور إلى أن غير المذكى ميتة وميتة غير المذكى فاستصحاب عدم التذكية تثبت النجاسة أيضا، ومن ذهب من الفقهاء منهم السيد الوالد وغيره في البحث البت في غير مقام الفتوى في المقام التحليل العلمي يقولون بأن استصحاب عدم التذكية لا تثبت عنوان الميتة لأنه أمر وجودي هذا، فحينئذ لا يثبت أحدهما باستصحاب العدم يثبت أمرا وجوديا إلا على نحو الأصل المثبت وهو غير حجة، لكن لا تجوز الصلاة في هذه لأجل نصوص خاصة وردت في بحث لباس المصلي وسيأتي بيانه. هذا ما ذكره السيد رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى أنه يستحب التطهير في موارد منها ما من أبوال ما يؤكل لحمه الحمار والبغل والفرس، فإن هذه الدواب الثلاث يستحب للإنسان غسل بدنه وثوبه إذا أصابه هذا البول. ورود روايات خاصة في المقام. هذه الروايات هل أنها على سبيل التخصيص أم أنها تدل على شيء آخر؟ لا ريب ولا إشكال عند الجميع في أن هذه الروايات محمولة على الاستحباب. لما ورد من الروايات على طهارة بول ما يؤكل لحمه؟ تقدم سابقا روايات كثيرة تدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه هذه الدواب الثلاث، فعينئذ يكون غسل على سبيل التخصيص، أي نحمل هذا الغسل على الاستحباب لا على الوجوب، إذ هما متناقضان، يدل على الطهارة ثم يأمر بالغسل معناه أنه ليس بنجس، حينئذ الطهارة ليس بنجس، فما هو وجوب؟ فلا بد أن نحمل هذا أو نحمل هذه الروايات على التقية، إذ أبناء العامة يرون بوجوب الغسل حينئذ، فنحمل هذه الروايات على التقية فلا نستفيد الاستحباب حينئذ أبدا. ذهب المشهور يذهبون إلى أن هذه الروايات نحملها على الاستحباب نظرا لما ورد في طهارة بول ما يؤكل لحمه. غير المشهور يذهب إلى أن هذه الروايات نحملها على التقية ولا يثبت الاستحباب، وسيأتي الذكر بعد.